نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة المجاهدون، يا من نفرتم في سبيل الله، يا من جئتم إن شاء الله ابتغاء مرضات الله، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حكمة ربانية، أن المعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. منذ أن غادر هذا الإنسان الجنة أعلنها رب العزة سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واستمرت الحكمة الربانية واستمر القانون الإلهي ولا ينقطع ولا يتغير سبحانه. هو حكيم عليم، اقتضت حكمته وهو يرسم هذا القانون للإنسان أنه لا يمكن أن يهدأ أوار المعركة ولا أن يخبو لهيبها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معركة يتقابل فيها صفان، صفان لا يلتقيان أبدا، قائد أحدهما أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه، وقائد الصف الآخر الشيطان وجنده. وقادة الصف الأول لهم أتباع على هذا الطريق الطويل اللاحد، هم العلماء من ورثة الأنبياء، والدعاة ممن يقتفون نهجهم ويسيرون على هديهم. وفي الجهة الأخرى هنالك احزاب متعددة يجمعها جامع واحد الباطل، يقودها قائد واحد الشيطان، يسيرون في طريق واحد طريق جهنم. وفي هذا الصف الاخر يظهر اهل الكتاب والمشركون والملحدون، وفي الصف الاول لم تجد فيه الا مسلما. والله عز وجل وهو الحق ويرعى الحق وخلق السماوات والارض بالحق وكلمته الحق ينصر الحق ويحب اهل الحق. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وان تشكروا يرضه لكم. وفي المقابل جند الشيطان يحبه، هؤلاء تكفل الله بخذلانهم وبإلقاء الرعب في قلوبهم، ولكنه يعلم سبحانه أن المشركين لم يوقفوا عنكم المعركة أبدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. والنصارى يتكفل الله بتمزيقهم، ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. واليهود يتكفل الله عز وجل بإطفاء نار فتنهم، فقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقد تكفل الله للصف المؤمن ان يرعاه برعايته وأن يرد عنه كيد الظالمين والكائدين وأن يأخذ بأيديهم إلى النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فالمعركة واضحة النتيجة من بدايتها بشرط واحد، أن يكون لله جند في الساحة يصبرون ويتقون يرفعون راية لا إله إلا الله وعلى ربهم يتوكلون وعلى نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم يسيرون، وفي اثر السلف يقتدون اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين. والمعركة ويديرها رب العزة بعنايته ويرعاها بحمايته لابد من ان يتميز جنده مع خالقه ودينه ولا بد ان يبتعدوا عن اعدائه وجند شيطانه وجند الشيطان. ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين كيف وان يظهروا على كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم كيف وان يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم الا ولا ذمه لا قرابه ولا عهدا يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. والذين يريدون ان يخالفوا القانون ويلتقوا مع اعداء الله في منتصف الطريق هؤلاء واهمون، لان النقمه اسبابها حاضره الى يوم القيامه. البغضاء والحقد والكيد مبرراته قائمه لا تنتهي ما دمنا مؤمنين. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. فسببان قائمان لا يمكن ان ينتهيا هما اللذان يؤججان نار العداوه بين صف الايمان وصف الكفر، بين صف الحق وصف الباطل، وهو ايمان المؤمنين وفسق الكافرين واصحاب الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن للعداوه ان تنتهي الا اذا خرج المسلم من دينه واتبع دين اهل الكتاب. فاذا اردنا ان نحافظ على ديننا ونحظى برعايه ربنا لا بد ان نهتدي بهديه ونستلهم النصر منه ونستنزل الرزق والإمداد من عنده سبحانه. أما الالتقاء في منتصف الطريق مع هؤلاء فلا يمكن أبدا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. واسأل التاريخ عن شيء، يوم أن دخل المشركون التتار بغداد سنة 656 هجري، يقول ابن كثير لقد قتلوا على أقل الأقوال 800,000 نسمة، وفي رواية 2,000 نسمة مليونا. وجاء بالخليفة وقتل هو وأولاده جميعا، وجيء بالعلماء وألقوا في مطامير للقني، قني الأوساخ، تصب عليهم حتى ماتوا. ودخل بعض الناس المطامير والقني هربا من التتار، وعندما أعلن العفو خرجوا وقد تغيرت وجوههم وشحذت ألوانهم، فلم يستقيموا سوى أيام ثم ماتوا بسبب تربي صحتهم. وألقي كل ما في مكتبات بغداد في داخل دجلة حتى اصطبغ ماؤه باللون الأزرق عدة أشهر. والصليبيون عن الكتاب وإن أن دخلوا بيت المقدس كما يقول ابن الأثيم قتلوا 70,000 في ساحة المسجد الأقصى. ويصف أحد الكتاب النصارى هذه المذبحة يقول لقد كانت الدماء
تخوض بها قوائم الخيول الى الركب، وكانت الاوادي والارجل قاسية فوق الدماء. والمعركة مستمرة. ماذا فعلوا في فلسطين؟ ماذا فعلوا في زنجبار؟ في تشاد؟ في لبنان؟ المذابح القائمة على المسلمين لأنهم مسلمون فقط. والتقت كل الملل والنحل حتى تذبح المسلمين في داخل هذه البقعات الصغيرة. والذي يزعج أعداء الله عبر التاريخ قضيتان. القضية الأولى التقاء المسلمين على رجل واحد منهم ووحدة كلمتهم. ثانيا تمسك المسلمين بدينه. يقول جد في كتابه وزر الإسلام وزارة الإسلام: إن معظم الشرق الآن يسير نحو العلمانية لأنه يسير بتدبيرنا وتوجيهنا. جد إنجليزي. ولقد وضعنا أيدينا على مناهج المدارس من جهة وعلى أجهزة الإعلام من جهة أخرى. والذي يزعجنا شيئان: الشيء الأول الحركات الإسلامية لأنها تنفجر انفجارا مفاجئا وتستعصي على المراقبة، والشيء الثاني المعاهد الدينية. إن الشرق لا ينقصه إلا صلاح دين جديد. يقول لورانت زعيم الثورة العربية وكما يحمي لهم أن يسموه ملك الصحراء العربية غير المتوج رجل المخابرات الإنجليزي، يقول: إن الثورة العربية لقد كنت وأنا متوجه من بريطانيا إلى بلاد العرب يراودني حلم كبير. أقول: هل يمكن للعرب أن يتركوا مثلهم الأعلى الإسلام ويستبدلوا به روابط جديدة كالقومية؟ إن كنا يمكن أن نصل إلى هذا الهدف فقد حققنا ما نريد. وفعلا دخل الحرب العالمية الأولى مدد الإسلام ووقفوا ضد تركيا المسلمة وباسم القومية العربية، وأطلقت الرصاصة الأولى في كبد الإسلام وقلبه. ويقول لورانت في نهاية الحرب بعد أن هجمت تركيا ووضع الإنجليز أيديهم على بلاد العرب واستلموا عاصمة الخلافة وتولوا منبرها الذي كان يهز العالم كله، عاصمة الخلافة القسطنطينية، يقول لورانت: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خطوها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد خير عندي من جميع الشعوب التي نحكمها. وإن الثورة العربية لم تكلفنا أكثر من 10 ملايين دينار. كان لورانت يطلب من البدو أن يسلموه رأس التركي ويدفع لهم دينارا ذهبا. فكان الأعراب والقبائل ما بين الأردن والسعودية وسوريا كان قسم منهم يذبح الجزيرة في مقر المياه في مكان تجمع المياه حتى لا يشرب منه الأفراسية من العطشة. وكانوا يتعقبون كما تحدثني والدتي، كانوا يتعقبون الاتراك عندنا بعد ان هزمت تركيا ويذبحون التركي من اجل ان ياخذوا حذاءه او ياخذوا لباسه. القومية وقفت محل الاسلام وحورب الاسلام باسم الاسلام والمسلمين وعلى يد محمد وعمر وغيره. هزمت تركيا وبقيت المنارة قائمة، منارة الخلافة لا بد من هدمها، ودخل جيوش الخلفاء اسطنبول وجيء بمصطفى كمال اتاتورك بعد ان مهدوا له. التقى به الايندي في فلسطين وكان قائدا للجيش التركي قرب نابلس، فقال له واتفق معه انه ان مكنه من مؤخرة الجيوش التركية فانهم سيولونه تركيا في المستقبل، وفتح الطريق لخيالة الاندي حتى ضربت مؤخرات الجيوش الاربعة، مؤخرات الجيوش الاربعة التركية، ووقع 100,000 تركي اسيرا بيد الاندي. ودخل الاندي بيت المقدس وقال كلمته المشهورة الان انتهت الحروب الصليبية. وهناك وفي تركيا مهدوا له بمسرحيات طويلة، مسرحية فيون وازمير وسقاريا، وانتصر فيها ظاهرا مصطفى كمال حتى يعلو باسم الشعب، وحتى اصبح هتاف الجماهير، وحتى اصبح مثلا يحتذي بابناء الجيل. وبعد هذه المسرحيات مكن له في تركيا وضرب الخلافة وتعاقد معه كرزين وزير الخارجية البريطانية في معاهدة لوزان سنة 1922، واشترط عليه شروطا اربع: ان يسقط الخلافة، وان يحارب اي محاولة لاعادة الخلافة، وان يحارب شعائر الاسلام، وان يتخذ قانونا لتركيا من الدول الاوروبية بدل قانون دين الله عز وجل. واستلم مصطفى كمال الحكم واسقط الخلافة في 3/3 سنة 1924، وحارب الحجاب الاسلامي وحارب الشعائر ومنع القرآن، ومنع القرآن باللغة العربية، وأما بعض الأئمة في المساجد باللغة التركية، وأطلق رجال الشرطة يتتبعون النساء المحتجبات في الشوارع يمزقون ثيابهن، ومنع الحج ومنع الصلاة الجماعة لأي رجل رسمي، وحارب الإسلام على قدم وساق، ومنع اللغة العربية واستبدلها، حتى اللغة التركية التي كانت تحتوي أحرف عربية استبدلها بأحرف لاتينية حتى يفصل بين الجيل التركي الجديد وبين دين الله وبين العروبة بين العربي وكل العربية نهائيا. وبقي يطارد الإسلام حتى أهلكه الله سنة 1938. وقد بلغ من عنفوانه وتبجحه وغروره انه كان في اخر حياته يشير مهددا بقبضته الى السماء، يشير مهددا بقبضته الى السماء، اي سبحانه سبحان الله يهدد رب العالمين. مات مصطفى كمال بعد ان ادى ما لم تستطعه الدول الاوروبية 3 قرون ان تفعله، هدمت المنارة وسقط منظر الإسلام وتشتت المسلمون في أنحاء الأرض، لا يجمعهم جامع ولا يرعاهم راع، كالغنم في الليلة الشاطية تتناوسها الذئاب وتأكلها الكلاب. ورأت أوروبا أن هذه التجربة قد نجحت نجاحا كبيرا، فأظهرتها باسم الإصلاح والتطوير، لأنها هذه هي العقليات المرنة التي تريد أن تنطلق بشعوبها نحو التقدم والعفاق. وكل الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم العربي تقريبا كان مثل رجالاتها الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. يقول السادات إن صورة مصطفى كمال كانت معلقة في بيتنا، ولذلك يهديه أحد الكتاب المصريين كتابا عن حياة مصطفى كمال، والقذافي كذلك كان مثله ولا زال مثله الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. وعندما جمع العلماء وبدأ يناقشهم قال لهم هنالك رجل اسمه مصطفى كمال أتاتورك أراد أن يفصل الدين عن السياسة، فركض العلماء فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقتل قسم كبير من العلماء، وهرب بعضهم من النوافذ وقتل الكثير منهم. مصطفى كمال أصبح المثل الأعلى لكل هذه النماذج التي رمت بها الانقلابات العسكرية في بلادنا الإسلامية، وأصبحت العيون مسلطة والأضواء مرتبة وأجهزة المراقبة لا تكف عن أي مجموعة تريد أن تعيد الخلافة في الأرض. وتواصى العالم كله إذا التقى خمسة من الشباب ينادون بإعادة دين الله إلى الحياة أو بإعادة الخلافة يجب سحقهم بلا هوادة. أتواصل به بل هم قوم طاغون. ولذلك كلما رأوا تجمعا إسلاميا في أي مكان في الأرض يرفع راية لا إله إلا الله وينادي بعودة دين الله إلى الحياة وجهت له الضربات الوحشية واللكمات القاسية التي لا يشهد لها التاريخ مثيلا قمعا وإبادة، حتى لا يعود الغول مرة أخرى فيقض مضاجع أوروبا وتعود أوروبا لتدفع له الجزية عدة قرون. ومن هنا واصلت تجربة أتاتورك في تركيا عن طريق أثنة إلينا نائب أتاتورك بعد أن هلك أتاتورك. وفي سنة 1950 حصلت حادثة أن زعيم حزب العدالة التركي واسمه عدنان مندريس وكان في إحدى الطائرات فتوقف محركات الطائرة، فأعلن الربان توقف أحد المحركات، فدعا بينه وبين الله عدنان مندريس إن أنقذتني سأحاول إعادة الإسلام إلى تركيا. وسقطت الطائرة واحترق الركاب جميعا ونجا عدنان مندريس. ودخل عدنان مندريس الانتخابات ووضع برنامجه الانتخابي وإصلاحاته المقبلة أنه سيعيد مسجد آيا صوفيا إلى مسجد بعد أن حوله مصطفى كمال إلى متحف، ووعد أن يعيد الأذان باللغة العربية وسيسمح ببعض الكتاتيب القرآنية أن تعود مرة أخرى. وبهذا البرنامج دخل الانتخابات واكتسح الساحة وشكل الأغلبية الانتخابية وشكل الوزارة وتولى رئاسة الوزراء